الثمر وكذا المسطور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا بذاته بل بالمجموع.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى فيما تقدم من كلامه المتابع والشاهد، وهذه الفقرة متعلقة بما ذكره في المتابع والشاهد فيما سبق، وكنا قلنا قبل ذلك إنه لما ذكر الحديث المقبول ذكر ثلاثة أنواع منه وبقي النوع الأخير وهو الحسن الغيري، وهذا هو الحسن الغيري الذي سمعنا فيه لفظ الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: ومتى توبع السيد الحفظ بمعتبر أي تابعه مثله أو أمثل منه، وكذا المستور وهو مجهول الحال الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، والمرسل وهو الحديث الذي أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمدلس وهو أن يروي الراوي عمن لقيه بصيغة محتملة عنه كعن وقال ولم يسمع منه، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، وهذا هو الحديث الحسن لغيره، وهو القسم الرابع من أقسام الحديث المقبول، وهذه الأنواع هي أنواع الحديث الذي يرتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن الغيري. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى هل هناك شيء يسمى بالحسن الغيري أو لا، وهل يرتقي حديث الضعيف إلى درجة الحسن الغيري أو لا يرتقي، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور أنه يرتقي، لا ليس كل حديث ضعيف ليس كل حديث ضعيف يرتقي بالمتابع والشاهد، وإنما إذا كان الضعف يسيرا والانقطاع يسيرا في الجملة فإن حديث صاحبه يرتقي إلى درجة الحسن الغيري، كحديث الذي في حفظه شيء يسير، كالحديث المنقطع الذي سقط منه راو واحد أول الإسناد أو أثناء الإسناد، أو سقط منه من فوق التابعين فيكون التابعي أضاف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث المجهول الذي روى عنه اثنان ولم يوثق، هذه أنواع، سواء أكان السبب في ضعفها سقط في الإسناد أو طعن في الراوي ترتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن لغيره، لكن بعض الناس يقول ليس هناك حديث يرتقي بالمتابع والشاهد، هذا ما يسير أو ما يمكن أن يقبل بناء على قواعد الجمهور، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، فالحديث إذا كان في إسناد انقطاعا يسيرا أو كان في راويه طعنا يسيرا، على كل حال إذا كانت فيه علة يسيرة دون الخطأ ولم تكن من باب الترك والإنكار والورع وما شابه ذلك من العين القاسية فإن الحديث يرتقي بالمتابع والشاهد إلى درجة الحسن لغيره، مفهوم هذا؟ وهذا هو القسم الرابع من أنواع الحديث المقبول، وهذا الحديث المقبول إنما يعتبر بوجود المتابع والشاهد. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرتقي لفظه إما تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح، أو إلى التابعين وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين الأثر.
للأخيرين الأثر. هذا تقسيم الحديث باعتبار منتهى. تقدم معنا تقسيم الحديث باعتبار عدد طرقه، وأنه ينقسم إلى قسمين: متواتر وآحاد. وهذا تقسيم جديد في دراسة علم المصطلح، ألا وهو تقسيم الحديث باعتبار منتهى. فالحديث باعتبار منتهى الذي يصل إليه متنه إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فإذا وصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع، وإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي وكان المتن من قول الصحابي فهذا يسمى عند الحديث بالموقوف، وإذا انتهى الإسناد إلى التابعي أو تابع التابعي فمن دونه ووقف المتن عليه فهذا هو المقطوع. فإذا عندنا ثلاثة أنواع يقسم إليها الحديث باعتبار منتهى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقرير، لأن هذا هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث بمعنى السنة، والسنة ما أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لفظ إنما الأعمال بالنيات أو فعل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس أو تقرير أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان صفة خلقية له كان بعيد ما بين المنكبين أو صفة خلقية له صلى الله عليه وسلم. والصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم والصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم في وجهه كما يقول جرير بن عبد الله البجلي، ينبسط صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنه. فكل هذا يسمى بإيش؟ يسمى بالمرفوع، يسمى بالمرفوع. كلما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية فإنه يسمى بإيش؟ يسمى بالحديث ويسمى بالسنة، ويلقب عند أهل الحديث بماذا؟ يلقب عند أهل الحديث بالمرفوع، لأن منتهى إسناده وصل إلى من؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا كل حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره واقتضى لفظه إما التصريح أو الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى بالحديث المرفوع. إذا هذا لقب وصفة، هل لها علاقة بالقبول والرد؟
لا،
ليس لها علاقة بالقبول والرد، ليس لها علاقة بالقبول والرد. أو إلى الصحابي كذلك من قوله أو فعله أو تقريره وهو فإنه يلقب بلقب عند أهل الحديث، يلقب بإيش؟ بالموقوف، يلقب بالموقوف. طبعا الصحيحان السنن الأربعة اشتملت على شيء كثير من المرفوعات والموقوفات وأكثر ما فيها المرفوعات. والموقوفات نجدها في كتب ما كالمصنفات، كمصنف عبد الرزاق المتوفى سنة 111 و200، ومصنف ابن أبي شيبة المتوفى سنة 35 و200، فيها شيء كثير من الموقوفات على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب قال أو إلى الصحابي كذلك، يعني من قوله أو فعله أو تقرير. من هو الصحابي؟ قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. العلماء اختلفوا في حد الصحابي، في تعريف الصحابي على أقوال، وهذا هو أصحهم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مبصرا أو ضريرا، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، آمن بأنه مبعوث من عند الله عز وجل حقا، مات على ذلك، فهو صحابي. وهل المنافقون من الصحابة؟ المنافقون ليسوا من الصحابة. عبد الله بن أبي بن أبي سلول هل هو صحابي؟
لا،
لأنه مات منافقا. الجلاس بن سويد بن الصامت هل هو صحابي؟ منافق. هل هو صحابي؟ ليس بصحابي، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وإن كان آمن به ظاهرا ومات على نفاقه، فهو ليس بصحابي. فالمنافقون ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان حذيفة لا يصلي عليه ولو تخللت ردة على الأصح. يعني بعضهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، صحابي أو لا؟ صحابي. لكن افترضنا أنه قد ارتد ومات على ردته أو قتل على ردته كمسلم الكذاب، ليس بصحابي. فإذا هذا هو الصحابة. كيف نعرف الصحابة؟
كتب،
بالعودة إلى كتب معرفة الصحابة، كالاستيعاب لابن عبد، كالطبقات الكبرى لابن سعد، كالمجلدين الأولين من الثقات لابن حبان، كالاستيعاب لابن عبد البر، أسد الغابة لابن الأثيم، الإصابة لحافظ بن حجر رحمه الله. وهناك في بعض هذه الكتب أناس عدوا في الصحابة وليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدوا قس بن ساعد صحابي، عدوا زيدا ولد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد أحد العشرة، عبد زيد والده في الصحابة، هل هو صحابي؟ ما هو صحابي، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قس بن ساعدة مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم عد أويس القراني في الصحابة، هل هو صحابي؟ ليس بصحابي، هو من المخضرمين، تابعي من المخضرمين بناء على منهج أهل الحديث. من هو المخضرم عند المحدثين؟
لا أمل بن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقد.
نعم، آمل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلقه، كعبد الرحمن بن ملك وويس القرني ومن شابههما. وأما المخضرم عند أهل اللغة الذي عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 سنة بعد الإسلام، لا ولهم أمثلة. طيب، ثم قال المؤلف: أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، أي من قوله أو فعله أو تكريره. فإذا أضيف الخبر إلى التابعي من قوله أو فعله أو تكريره فهو إيش؟ ماذا يسمى اصطلاحا؟ يسمى بالمقطوع، يسمى بالمقطوع، وهو الخبر الذي يوقف به على التابعي فمن دونه. حتى لو أوقف هذا الخبر على تابع التابعي أو على تبع أحد أو على واحد من تبع الأتباع فإنه يسمى بالمقطوع. لكن من هو التابعي؟ التابعي هو الذي لقي الصحابي مؤمنا بأنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فهو إيش؟ فهو تابعي. فهذه هي الطبقة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، والذين لقوا الصحابة أو لقوا بعض الصحابة رضي الله عنهم فإنهم يسمون بالتابعين، والذي لقي التابعي يسمى بتبعي الأتباع، ثم تبعي تبع الأتباع، ثم تبع الأتباع، ثم تبع الأتباع، وهكذا. لكن التمييز في كون تابعي ومن أتباع التابعين ومن تبع الأتباع يكن بعد هذه الطبقات الثلاثة عند العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا هو التابعي. ما الفائدة من كيف نعرف التابعين؟ من كتب التاريخ والتراجم، كالثقات لابن حبان، فإنه خص بعض المجلدات للتابعين. ألف الدارقطني كتابه معرفة التابعين، للذهبي رحمه الله تعالى هذا كتابه في معرفة التابعين. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ميز التابعين عن الصحابة بتمييزه للطبقات، قال: فإن كان كذا وكذا فهو من الطبقة الأولى، طبقة الصحابة، وإن كان من كذا إلى كذا فهو من طبقة كبار التابعين، وإذا كان من الطبقة الفلانية فهو من طبقة أواسط التابعين، وإذا كان من كذا فهو من صغار التابعين، أو أنه إنما رأى الواحد والاثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من كذا وكذا فهو من تبع الأتباع أو من أتباع التابعين، ميزه. فعندنا كتب الله الحمد تميز لنا هذا. ما الفائدة منه في جانب الرواية؟ هذا أهم شيء قصده الحافظ ابن حجر هنا. ما الفائدة؟ معرفة الانقطاع، من عدم الانقطاع على الإرسال، من عدم الإرسال، معرفة المرفوع من غير المرفوع، معرفة الموقوف من غير من المقطوع وما شابه هذا. قال: فالأول المرفوع، ما هو الأول؟
إلى النبي،
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الموقوف وهو المضاف للصحابة. والثالث المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعين فمن دونه. ولذلك قال: ومن دون التابعي فيه مثله، يعني إن حديثه يسمى بالمقطوع. ويقال للأخيرين الأثر، يعني
مقطوع تابعين ومن دون،
يعني ما أوقف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما أوقف على التابعين فمن دونهم يسمى بالأثر اصطلاحا. ما تقول حديث ولا تقول خبر، الخبر مراده للحديث وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الصحابي مع كونه يسمى موقوفا فيسمى عند اصطلاح جمهور علماء الحديث بالأثر. كذلك ما كان مقطوعا على التابعين ومن دونهم يسمى عند أهل الحديث بماذا؟ بالأثر. المرفوع تنطبق فيه جميع الأحكام، قد يكون مقبولا ومردودا. طيب، الموقوف والموقوف، الموقوف والمقطوع من جنس الضعيف أو من جنس المردود المقبول؟ هل هو من جنس المردود أو من جنس المقبول؟
لا، من هذا الوصف،
هو وصف، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يعدونهما من الضعيف، يقولون الموقوف ضعيف والمقطوع ضعيف. لكن نحكم عليه بإسناده إلى من أوقف عليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من قطع عليه من التابعين، فقد يكون صحيحا إلى أبي بكر فنقول هذا إسناده صحيح، لكنه في الجملة إيش؟ في الجملة ضعيف، يعودون في ضعيف. عده ابن جماعة صراحة قالوا الأحاديث ضعيفة كذا وكذا والموقوف والمقطوع، فهو من جنس الأحاديث الضعيفة، لكن الموقوف على الصحابي إذا كان لا يقال من جهة الرأي، كان يكون في الفضائل أو يكون من التحديث بالثواب والعقاب أو يكون من الأحاديث التي تحدث عن فتن التي لم تأتي بعد في آخر الزمان، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول التابع له الحكم نفسه بالإجماع عند أهل الحديث، لكنه إذا كان من طريق التابعين فإنه مرسل حتى ولو كان له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له حكم الرفع ولكنه إيش؟ ولكنه مرسل، ويأخذ كل أثر من هذه الآثار حكمه باعتبار النظر إلى قائل، باعتبار النظر في الإسناد إلى قائل. هذا بخصوص. ثم ننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
انتهى. قال: والمسند، هذا نوع من انواع الحديث يسمى بالمسند. ما الحديث المسند؟ الحديث المسند ماخوذ في اللغه من السند وهو القوه، او ماخوذ من المسند بمعنى المرتفع، بمعنى المرتفع. واما في الاصطلاح فهو الطريق، قال بعض العلم هو الطريق الموصلة إلى المتن، وهذا التعريف الانتقاد، لكن نقول هو حكاية حال المتن، حكاية حال المتن. ويطلق المسند على الكتاب الذي تجمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو مرتبة على مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء رتبت على القبائل أو على الفضائل أو على حروف المعجم أو على الشيوخ أو ما شابه ذلك، كما يقال مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار وما شابه ذلك. فالمسند يقال هذا حديث مسند، إيش معنى؟ كما قال الحافظ ابن حجر هنا: مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، قد يكون منقطعا وقد يكون معضلا. فإذا ساق الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، نعم، أو أسنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسنده الرواه إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يسمى بالمسند، يسمى بالمسند. ولا يشترط أن ننظر فيه أول مرة ونقول الأسانيد متصلة، لأنه خاضع للنظر. لكن إذا كانت هذه الأسانيد ظاهرها الاتصال فإيش؟ فهي مسندة، فهي مسندة، ويصح أن تسمى مسندة أو لا يصح أن تسمى مسندة؟ يصح أن تسمى مسندة، لكن نحن ننظر هل هي من باب المقبول أو المردود، تخضع للنظر الناقد، تخضع للنظر الناقد. لكن لما تأتي إلى كتاب مسند الربيع بن حبيب، يعتبر بعض الناس مسند الربيع بن حبيب، تسميته بالمسند هنا صحيحة أو صحيحة؟ باطلة، لأن هذا الكتاب ألف بعد ربيع بن حبيب بقرون، واضح من هذا؟ طيب، لا بد من انتباه مثل هذا الأمور. ثم قال:
قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام بصفة عالية كشعبة.
نعم، هو الآن يتكلم عن المسانيد، مسانيد الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أهل الحديث عندهم العلو كالجوهر، كاللؤلؤ الفخمة، دائما يحرصون على العلو في الأسانيد. ما المقصود بالعلو في الأسانيد؟ الارتفاع، وهو قلة الوسائط في عدد الرجال أو رواة الإسناد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري من صغار التابعين أحيانا يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ راوي واحد تابع هو يروي عن صحابي، واحيانا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 و5 وصال، فأحيانا يعلو وأحيانا ينزل لأنه صغار التابعين. العلو عنده مطلب مهم لأنه كلما قل عدد الرجال قل الخطأ أو قل احتمال الخطأ. فلذلك حدث مثل البخاري على رواية ثلاثيات في صحيح، فعنده ثلاثيات ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، شيخان ثم الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد عنده ثلاثيات، لكن لو نظرنا في صحيح مسلم وجدنا أسانيده إيش؟
نازلة،
ما عنده شيء من الثلاثيات. السيوط متى مات؟ 1100 و900 من علماء القرن العاشر، عاش في زمن جدي جربوع بن سليمان بن سعيدان، كانوا في قرن واحد. له أحاديث عشاريات وألف فيها وهي مطبوعة، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص. هذا علو عظيم ولا لا؟ ما هو سهل أن يأتي في القرن العاشر وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عشرة رجال. ألفوا كتبا كثيرة في العلوم، وبخاصة في كتب الفوائد الحديثية، عشرات الكتب في كتب من كتب الفوائد الحديثية عالية أساليبها، وكانوا يحرصون ويحبون العلوم ويبحثون عنه. فإذا قل عدد الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من المطالب العظيمة عند علماء الحديث. والخبر والحديث إما إذا قل عدده إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، شعبة من أئمة المسلمين، سفيان من أئمة المسلمين، البخاري من أئمة المسلمين. فإذا أراد الراوي مثلا عنده حديث يرويه من طريق اثنين عن شعبة، فلان عن فلان عن شعبة، يقول ليتني أجد شيخا من الشيوخ أخذ عنه هذا الحديث مباشرة عن شعبة، فيسقط مني واحد من الإسلام. يحرصون على مثل هذا المنهج. فإذا العلو هي علو مطلق، وهو علو إسناد الحديث باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا علو نسبي باعتبار النظر إلى إمام من أئمة المسلمين سواء كان مصنفا أو ليس بمصنف. أما إذا كان مثلا ليس بمصنف كشعبة رحمه الله، بيني وبينه اثنان وثلاثة في الإسناد، ليتني أجد شيخا تقدمت به السن ما مات إلى الآن يسقط عني واسطتين أو ثلاثة، موجود هذا ويعتني به الحديث، وأنا أروي هذا الحديث إجازة عن شيخين عن البخاري، صحيح البخاري أرويه بإجازة عن البخاري، بيني وبين البخاري 4، ليتني أجد من يجيزني صحيح البخاري، ليس بيني فيكون ليس بيني وبين البخاري إلا راوي واحد. مطلب العلو مهم عند المحدثين. طيب، فالأول يسمى بالعلو المطلق وهو طلب العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يسمى بالعلو النسبي. انتهينا من هذا. ثم قال المؤلف الآن يأتي إلى بيان أنواع العلو. العلو له أنواع، ما أنواعه؟
قال رحمه الله فيه المطلق.
وفيه الضمير يعود إلى إيش؟ إلى العلو. نعم.
قال وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
مثل البخاري رحمه الله تعالى يروي عن بندار، وعندي هذا الحديث عن البخاري عن بندار، أتمنى لو أني لقيت بندارا فرويت هذا الحديث عنه مباشرة. فالحمد لله لقيت بندارا فرويت هذا الحديث عنه. فهذا النوع عند المحدثين ماذا يسمى؟ بالموافقة، لأني وافقت البخاري في الرواية عن بندار، وافقت البخاري في الرواية عن بندار، وهذا يوجد بكثرة في أحاديث كتب المستخرجات كمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، يأتي فيروي الحديث الذي عند مسلم عن شيخ مسلم مباشرة، يأتي أبو عوانة وهو من تلاميذ مسلم، أو من تلاميذ مسلم، فيروي هذا الحديث بإسناده عن شيخ مسلم، فعلى بهذا الحديث أو لا؟ على بهذا الحديث، فوافق مسلما فيه، فكأنه وافق مسلما في الرواية عن شيخه، كأنه كان في طبقة مسلم، في طبقة مسلم. فروى هذا الحديث عن شيخ مسلم من غير أن يمر بمسلم، من غير أن يمر بمسلم، ولا ما كان فيه يعني فيه استخراج ولا علم. يكون فيه العلم لكن لا يكون فيه استخراج. فإذا وافقت شيخ المصنف فكأنك كنت في طبقة المصنف، وهذا يسمى بعلوم الموافقة. تفضل.
قال وفيه البدل،
يعني وفي العلوم نوع يسمى البدل، يسمى البدل، نعم.
وهو الوصول إلى شيخ شيخ.
طيب الوصول إلى شيخ شيخ هذا أكثر. روى هذا الحديث من إيش؟ من طريق شيخ شيخ المصنف. يسمى هذا اصطلاحا على وجه الخصوص عند الحديث يسمى بالبدل. فإذا علمت بالحديث ورويته عن شيخ البخاري أو مسلم أو غيرهما فإن هذا فيه علو، ويسمى هذا العلو بإيش؟
البدل.
وهذا أيضا يوجد بكثرة في كتب المستخرجات وفي كتب الفوائد الحديثية، نعم.
قال كذلك وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المسلمين.
أيضا وفي العلو نوع يسمى بإيش؟
المستوى،
المساواة. قال فرويت هذا الحديث مساواة. ما معنى كون المساواة؟ قال أنا جئت في منتصف القرن الرابع الهجري أو في أواخر القرن الثالث الهجري، في أواخر القرن الثالث الهجري، وقد صنف جماعة في أوائل هذا القرن، ماتوا في سنة 211 أو 235 أو نحو من هذا، وكان بينهم في إسناد هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم خمس رواة، بينهم وبين النبي خمس رواة، وهم في أوائل القرن الثالث، وأنا جئت في أواخر القرن الثالث، يعني في فرق بيني وبينهم نحو 90 سنة، ومع ذلك أيضا أنا أروي هذا الحديث بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه
إلا خمس
رواة، فرواه عبد الرزاق في المصنف ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمس رواة، وعن البزار المتوفى سنة 292 للهجرة أيضا رويت هذا الحديث نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة. هذا يسمى بالعلو على في الحديث، ويسمى بالنسبة إلى إسناد عبد الرزاق مساواة. هذا نوع آخر من أنواع العلو في الإسناد، والعلو كما قلنا مطلب مهم عند علماء الحديث.
قال رحمه الله فيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف.
هذا النوع رقم كم؟ راح عندنا البدل، راح عندنا الموافقة والبدل والمساواة، وهذا النوع الرابع الذي يسمى بالمصافحة. المصافحة شو نقصد بها؟
استواء مع
يعني أروي حديثا، أول شيء مثلا نقول هذا التلميذ روى هذا الكتاب عن شيخه، وأنا جئت بعد 50 40 سنة 60 سنة فرويت هذا الحديث من طريق صاحب هذا الكتاب نفسه، فكأني كنت تلميذا له، كأني كنت تلميذا له، أي سويت تلميذ ذلك المصنف بعدد الرواة في الإسناد، ورويت هذا الحديث عن شيخي، واضح؟ وهذا متصور فيما إذا كان بعض الشيوخ عمر بعد ذلك حتى لقيته أنا فسمعته منه، فكأني كنت في طبقة تلاميذ البخاري، وأنا بيني وبين الموت البخاري 60 70 سنة، وقد يكون الناس في زمني يروون مثلا عن هذا التلميذ البخاري بواسطتين وثلاثة، وأنا رويت عن البخاري مباشرة، فكأني استويت مع تلميذي ذلك الإمام وذلك المصنف، وهذا من العلو النسبي. ثم قال المؤلف،
قال رحمه الله ويقابل العلو بأقسامه، فإن تشارك الله
يقابل العلو بأقسامه، في كان في سر النزول، ويقابل العلو بأقسامه إيش؟ النزول. لماذا نزلت رتبة صحيح مسلم عن البخاري؟ لأمور من ضمنها إيش؟ نزول أسانيدي، نزول أسانيد صحيح مسلم ليست كأسانيد البخاري فيها ثلاثة رجال وأربعة وخمسة وستة، أحيانا في سبعة وثمانية وسبعة وستة عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، مع أن مسلم من تلاميذ البخاري. النزول ما يبغى هذا الحديث، لذا حتى مسلم ما يبغى، لأنه مرة قال له أبو زرعة لما عرض كتابه عليه وأقره عليه، لكنه قال بما أتأثر عن سويد بن سعيد؟ قال ومن أين لي أن أعلم بهذا الحديث إلا من طريقك؟ أنتم تعرفون أن هذا الحديث صحيح، لكن أنا أبغى العلو، فلذلك رويته من طريق سويد بن سعيد الحدثاني وهو عليه. مفهوم هذا؟ فالنزول يتحاشاه أهل الحديث، لكن هم يريدون جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضطرون لسماعه بنزول، لكن إذا سمعه بنزول يبقى هذا الحديث في قلبه على قول بيأكل ويشرب معه. كيف أسمعه بعلو؟ كيف أسمعه بعلو؟ ليت أجد شيخا يسمعني بعلو يسقط عني رجل أو رجلين ونحو من هذا. طيب، ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال:
فإن تشارك الراوي والروى عنه في السن والنقي فهو الأقران.
أنتم الآن أقران، هذا الأقران نوع من أنواع الحديث رواية الأقران، إن روى أحدكم عن الآخر فهو من باب رواية إيش؟ من باب رواية الأقران، والأقران هم الذين تساووا في السماع من الشيوخ، حتى لو كان بعضهم عمره 50 سنة والآخر عمره 15 سنة، فهما قرينان. ليش قرينان؟ لأنه ما سمع من شيخ واحد، فإن روى هذا عن هذا فهذا يسمى عند أهل الحديث رواية الأقران، يسمى رواية الأقران. طيب، لماذا نحن لا بد أن نعرف رواية الأقران؟ نقول كيف هذا عمره 70 سنة وهذا عمره 15 سنة ذلك الوقت، لعل الإسناد في قلب، لعله عن فلان، لعل هذا الصغير يروى عن كبير، وهما قد سمع من شيخ واحد. فنحن نقول لا، ما في شيء، هذا سمع منه وهو كبير وهذا سمع منه وهو صغير، فسمع من شيخ واحد، وهذا حدث عن هذا قليلا، حدث عن هذا. بعضهم يقول هذا كيف، هذا ولادته متقدمة وهذا وفاته متقدمة، لكن إذا عرفنا أنهم رواية الأقران بعضهم عن بعض فإن هذا لا بأس به، والمحدث لا يكون محدثا حتى يسمع عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. نعم.
قال رحمه الله: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج.
نعم، هذا يسمى بالمدبج فيما إذا روى أحدهما عن الآخر، إذا روى أحدهما عن الآخر، فإذا روى القرينان أحدهما عن الآخر هذا يسمى عند أهل الحديث بالمدبج. والمدبج مأخوذ من الديباج، من الديباج، وهو وقيل إنه وجنتاء الوجه، وجنتاء الوجه، فاستوي، لأن وجنتاء الوجه إحداهما تماثل أخرى، فإذا ما روى القرينان في طبقة واحدة عن بعض من بعض فهذا يسمى على وجه الخصوص في الاصطلاح برواية بالمدبج. هل هذه التسمية لها علاقة بالقبول والرد؟
لا،
هي تسمية اصطلاحية فقط، لكن ليس لها علاقة بالقبول والرد. نعم.
قال رحمه الله: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصابع.
نعم، إذا روى عمن دونه يعني في السن والإسناد فإنه يسمى برواية الأكابر عن الأصابع. لماذا لا بد أن نعرف رواية الأكابر عن الأصابع؟ لأن الأصل في الرواية أن الصغير يروى عن الكبير، فإذا ما روى الكبير عن الصغير فنحن نحترز عن احتمال قلب الإسناد، والقلب قد يحكم عليه بالوضع سواء كان عمدا أم خطأ، فإذا رأينا رواية الكبير عن الصغير ما نقول هذا مكروه، لأنه قد يكون وقعت هكذا، لأن كما تقدم القاعدة المشهورة لا يكون محدث محدثا حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لأنه بذلك يجمع حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه إذا جئت تدرس إسنادا ما لا تقل لعله مقلوب، حتى لو كان أكبر منه فإنه قد يروي عنه ينقل عنه، فيكون هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. لكن هل نقول هناك علم من علوم الحديث يسمى برواية الأصاغر على الأكابر؟ لا، ما في، لأن هذا هو الأصل، لكن نحن لابد أن ننتبه عند دراسة الأسانيد إلى رواية الأكابر على الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصابع. نعم.
قال الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة. ومن هو
وكذلك رواية الآباء عن الأبناء. قد يروي الأب عن أبي، مع أن الأصل أن الابن يروي عن أبي، فيقال عن فلان عن أبي عن جدي، كعمر بن شعيب عن أبي عن جدي. لكن قد يوجد أن الأب يروي عن ابنه، حدثني ابني أو حدثني فلان يعني ابنه، فيروي عنه، فينتبه الإنسان إلى هذا حتى لا يقع في قضية القلب أيضا. وهذا لقب ليس له علاقة بالقبول والرد. نعم. وفي عكسه كثرة، أي رواة الأبناء عن الأباء رواة كثرة. وجمعهم ابن طالب في كتاب من روى عن أبيه عن جده، ومنها روايات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاذ بن حكيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روايات أبناء علي رضي الله تعالى عنه، أو روايات سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فروايات الأبناء عن الآباء كثيرة ومتعددة كما قال المؤلف. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهؤلاء أيضا فيهم كثرة. وقلت إنه قد ألف فيها بعض أهل العلم وكتابه مطبوع. نعم.
قال من اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق له.
نعم، إذا اشترك اثنان في الرواية عن الشيخ، فإن تقدم موت أحدهما فهذا النوع يسمى رواية السابق
والله.
رواية السابق والله، يأتي اثنان فيرويان عن شيخ، فيموت الأول قريبا بعد الرواية، ثم يطول الزمن ويعمر هذا الشيخ، فيأتي شخص ويروي عنه، والفرق بين هذا التلميذ وهذا التلميذ 50 سنة و60 سنة. بعض الرواة في الحديث يقول حدثني فلان منذ أكثر من 50 سنة عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فيشتركان في الإسناد ويعمر أحدهما ربما على صورة أخرى حتى يعيش بعد وفاة الأول أكثر من 60 سنة أو 50 سنة ويحدث بالحديث. هذا عندنا الحديث يسمى بإيش؟ يسمى بالسابق واللاحق، والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مصنف فيه جمع السابق واللاحق، وهو من صفات الإسناد وليس له تأثير في قبول الحديث ورده. ثم قال المؤلف
قال وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، كان يكون هذا التلميذ يروي عن اثنين كلاهما يسمى سفيان، لكن هو معروف بملازمته لسفيان بن عيينة، فأحيانا يروي ويقول عن سفيان، ما يقول هو ابن عيينة أو سفيان الثوري، لكن نحن نعلم أنه كان قد لازم ابن عيينة، فيكون هذا حديث وهذا عمل عن ابن عيينة لأنه قد لازمه واختص به وأكثر رواياته عنه، وإن كان روى عن سفيان الثوري. فإذا قال عن سفيان فيكون مقصود في هذا من؟ يكون في هذا سفيان بن عيينة لطول ملازمته له، لطول ملازمته له، وهذا من القواعد التي يتميز بها المهمل عند أهل الحديث. وللذهبي رحمه الله تعالى ذكر قواعد في تمييز المهمل، وبخاصة في الرواية أو في الرواية عن سفيان في السير، في ترجمة أظنها في ترجمة سفيان بن عيينة لا في ترجمة الثوري، تراجع ويستفاد منه في تمييز أحد السفيانين في الرواة عنه. ولكن من القواعد الإجمالية العامة في تمييز المهمل أن ننظر هل له صفة معينة مع أحد هؤلاء الذين أهمل اسمهم أو لا. فإن كانت له صفة معينة كطول الملازمة فنقول إذا أهمل اسمه فهو المشهور بطول ملازمته له، كان تكون ملازمة سفيان بن عيينة قد طالت فيقال إن سفيان هذا هو سفيان بن عيينة لا سفيان الثوري. وهذا الأمر سهل فيما إذا كان ثقتين. الإشكال في ماذا؟ إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف وقد أهمل اسمه فلا ندري من هو هذا الذي قد أهمل اسمه؟ أهو الثقة أم الضعيف؟ هنا لابد من دقة، لابد من دقة. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: إن جحد مرويه جسم رده.
طيب، الراوي أحيانا أيها الإخوة قد يجحد أنه قد حدث بهذا الحديث، فإن جحد جزم قال: أبدا، هذا الحديث ليس من حديثي، فلان يحدث بهذا الحديث عني، أنا أصلا هذا الحديث ليس لي. يا فلان لعلك نسيت، يقول: لا أبدا ما نسيت، هذا الحديث ليس لي. فإن جحد الراوي مرويه جزما فإنه لا يقبل أبدا ولا يلتفت إليه، يرد لأنه نفاه عنه. لكن إذا قال: والله ما أدري، والله هو حدث بهذا الحديث عني لكني لا أدري هل أنا حدثت بهذا الحديث أو لا، فهذا يحتمل قبوله وقبله جمهور علماء المصطلح لأنه تردد، والإنسان ينسى أو لا ينسى؟ ينسى، فيقبلون هذا الحديث لأنه ما جزم أنه ليس من حديثي. قال: والله أنا أحفظه، يعني لعلي كنت أحفظه في صدري فأنسيته الآن، ما أدري، لكن كتبي ما فيها شيء، الحديث ما هو في كتبي، لكن أنا عندي حديث محفوظ ضبطتها في كتابي، وحديث أخرى ضبطتها في صدري، لعله من الحديث التي ضبطتها في صدري فأنسيتها. الجمهور قسموا في مثل هذه الحالة إلى فريقين، والجمهور منهم الأكثر منهم على أنه يقبل، لأن الأصل أنه قد حدث لي. لكن لو جاء وضاع وكذاب وتروف الحديث ومنكر الحديث ويقول: لا أنت حدثتني، فقال: والله أنا ما أدري، هل يقبل هذا الحديث؟ لا يقبل أصلا، لأن هذا المدعي أنه قد حدث به هو أصلا لا تقبل روايته، فكيف تقبل شهادته على هذا الشخص أنه قد حدث بهذا الحديث؟ ما تقبل. لكن رجل ثقة ومقبول الحديث صدوق قال: لا يا شيخ أنت حدثتني بهذا الحديث، يقول: والله ما أدري، يمكن يكون من المرويات التي نسيتها، الله أعلم، فيقبل هذا الخبر حتى ولو كان يعني هو ليس جازما انه قد حدث به هذا التلميذ. لكن احيانا ياتيه تلميذ معروف انه ثقه وانه مقبول القول فيقول: يا شيخ انت حدثتني بهذا الحديث، فيقول: والله انا ناسي، لكن ما دام انك تقول هذا انا اصدقك. ثم ياتي غدا ويقول: حدثني فلان اني حدثته عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا نوع من انواع علوم الحديث يسمى بمن حدث ونسي، من حدث ونسي. والف فيه السيوطي كتابا مشهورا مطبوع تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهذا فيه كثره، فيه احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه. نعم. قال: وفيه من حدث ونسي، تقدم الكلام عنه. ثم قال:
قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو مسلسل.
نعم، هذا نوع آخر من علوم الحديث يسمى بالمسلسل، وهذه صفة للإسناد. هل يترتب عليها قبول أم رد؟
لا،
لا يترتب عليها قبول أم رد أو رد، لأنها صفة. كان يتفق الرواة، كل واحد يقول: سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا مسلسل بالسماع، وهناك مسلسل مثلا بالإخبار، أخبرني فلان، قال أخبرني فلان، قال أخبرني فلان، قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. هذا إيش؟ مسلسل، في مسلسل بالأخذ بالأيدي، أخذ بيدي فقال حدثني فقال أخذ فلان بيدي فحدثني، قال أخذ فلان بيدي فحدثني، قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فحدثني. والأحاديث المسلسلة كلها ضعيفة بذكر صفة التسلسل، إلا حديث قراءة الصف، فإنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في الأحاديث المسلسلة كتبا متعددة، من ضمنها جياد المسلسلات للسيوط، ومنها كتب أخرى عند المتقدمين والمتأخرين، حتى الفاداني المتوفى سنة 1400 للهجرة له كتاب في المسلسلات. لكن خذوها قاعدة أن المسلسلات قد يكون بصفة قولية أو بصفة فعلية في الإسناد، فالصفة القولية كقوله مثلا سمعت فلان قال، سمعت فلانا قال. والصفه الفعليه مثلا كقول اخذ فلان بيدي قال، فقال حد اخذ فلان بيدي فقال كلمه. فاما ان يكون تسلسل بالقول او تسلسل بالفعل. وبعضهم عد احاديث كثيره في المسلسلات، وبعضهم جاز فيها المئة، لكنها جميعا ايش؟ ضعيف بذكر التسلسل، بعضها ثابت بدون ذكر التسلسل. والذي ثبت بذكر التسلسل في الطبقات الاولى فقط في الاسناد حديث قراءه سوره الصف وحديث المشهور. طيب، فعلى كل حال هذا يسمى بالحديث ايش؟ المسلسل. الحديث المسلسل. والمسلسل في اللغه ماخوذ من السلسله، وتقول هذه سلسله وهذه سلسله للحلقات التي ضم بعضها الى البعض الاخر. في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا هي سلسلة تدخل من فمه وتخرج من دبره. قال بعض السلف طولها كما بين الكوب البصرة إلى مكة، يعذب بها في النار يرفع ويرمى. نعوذ، هذا نوع من أنواع العذاب في النار، نسأل الله العافية والسلامة، أعوذ بالله من النار. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان صيغ الأداء وأرفعه، فقال رحمه الله.
قال رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني.
صيغ الأداء هي ضد صيغ التحمل. هي وصيغ التحمل سواء، وغالبا يحافظ أهل الحديث على صيغ التحمل والأداء. فيقول سمعت من الشيخ، وأنت إذا سمعت من هذا التلميذ تقول سمعت من هذا الشيخ. قال سمعت فلانا يقول كذا. والمحافظة عليها مهمة عند أهل الحديث، ويفرق العلماء رحمهم الله تعالى في درجاتها ويبينون على تفاوتها. قال: وصيغ الأداء. إيش المقصود بالأداء؟
الرواية.
المقصود نقل الحديث، نقل الحديث ورواية الحديث من راو إلى آخر. نعم.
قال: سمعت وحدثني.
سمعت وحدثني هي أرفع صيغ الأداء، هي أرفع صيغ التحمل والأداء. سمعت فلان قال كذا، حدثني فلان بكذا وكذا، هذه أرفع الصيغ. ثم بعدها يأتي إيش؟ لفظ، صارت تأتي لفظة أخبرني، وعند المتأخرين تستخدم الإجازة، وهي في المرتبة الثانية بعد سمعت وحدثني. نعم.
وقرأت عليه.
وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه في درجة واحدة. وكذلك أن الشيخ قرأ علينا، يعني من كتابه، هي في الطبقة هذه نفسها. نعم.
ثم قرئ عليه.
ثم قرئ عليه وأنا أسمع. قرئ عليه وأنا أسمع، لأن التلميذ هو الذي يقرأ، ليس الشيخ الذي يقرأ، لذلك نزلت قليلا، لأن القراءة وقعت من التلميذ. أنا الآن لو قرأت عليكم تحملكم مني أقوى، لكن لما قرأ التلميذ نزلت الصيغة قليلا، وإن كانت غير مؤثرة في الرواية، لأن الحمد لله أنا ثقة وهو ثقة. نعم.
قال: ثم أنبأني ثم ناولني.
ثم يأتي بعد ذلك أنبأني، وبعضهم أيضا استخدمها في الإجازة أنبأني. فإذا أرفع صيغ الرواية سمعت وحدثني، ثم يأتي بعد ذلك أخبرني وقرأ علينا، ثم بعد ذلك قرئ علينا أو قرئ عليه وأنا أسمع، ثم بعد ذلك أنبأني. طيب، ثم
شافهني.
ثم ناولني.
ثم ناولني.
ثم ناولني ايش؟ تمرة الكتاب. ناولني الكتاب. المناولة هل هي رواية معتبرة غير معتبرة؟ غير معتبرة. أعطاني كتابه غير معتبرة، إلا إذا كانت مقرونة بالإجازة. خذ هذا كتاب يرويه عني، هذا كتابي ضبطته أنا ضبط مضبوط جيد، وروه عني أجزتك. هذه مناولة مقرونة بالإجازة، معتبرة عند المحدثين وغير معتبرة. لكن المناولة غير المقرونة بالإجازة غير معتبرة. طيب،
ثم شافهني
يعني في غير مجلس الرواية، ولكنه تكلم معي وأخبرني بإسناده للحديث ومتنه، لكن ليس في مجلس معقود للرواية. نعم.
ثم كتب إلي.
وهو عارف لخطه، ويعرف أن هذا خط فلان، خط الإمام أحمد، يعرف أنه خط الإمام أحمد، هذا يأتي في مرتبة أخرى أيضا. نعم.
ثم عن ونحوها
كقال وأن، أن وعن وقال في مرتبة واحدة، هذه مراتب صيغة التحمل والأدب. أعلاها إيش؟ حدثني وسمعت، وأدناها عن وأن وقال. وقد يقول الراوي أن فلانا قال وليس له حكم الاتصال، وقد يقول الراوي قال فلان وله حكم الوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أن محتملة للإرسال، محتملة لإيش؟ محتملة للإرسال، مفهوم هذا؟ طيب، هو فرق بين أن يقول عمر بن زبير عن عائشة، أو يقول قالت عائشة، أو أن يقول أن عائشة كانت، معنى من تلاميذه، قد يحكم على قوله أن عائشة كانت في الإرسال، لم يسمع منها، تفضل. والأصل في العنعنة، الأصل في العنعنة أنها مقبولة إلا بالمدلس، لا بد أن ننبع على هذا لشدة تلك يا إخوان. المدلس إذا قال عن توقفنا حتى يصرح بالسماع إذا كان لا تقبل عن عنه، لكنها من غير المدلس إيش؟ مقبول. لذلك المزي في تحفة الأشراف لما جاء إلى سرير الكتب الستة حذف كل ما يقال فيه سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني، وآتى بهذه اللفظة عن 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 عن، واضح من هذا؟ تفضل. ثم قال
قال رحمه الله فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فبعضين.
طيب، سمعت وحدثني، سمعت فلان قال كذا حدثه لوحده، حدثني فلان حدثه لوحده، فإن قال سمعنا فلانا حدثنا فلانا فدل على أنه مع جماعة. نعم.
قال وأولها أصرحها وأرفعها بالإملاء، والثالث والرابع لمن
طيب وأولها أصرحها فالأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، أي قد تستخدم في الإملاء أيضا. الشيخ يملي من كتابه حدثنا فلان فيكتبه، قال سمعت فلانا فيكتبه، يملي عليهم الإملاء، وهذا من أعظم ما يكون في باب الرواية، بخلاف ما إذا شيخ بدون كتاب وقال حدثنا فلان عن فلان وأنت تكتب. لكن في مجالس الإملاء فيها إيش؟ فيها دقة، فيها دقة، وإذا كان الذين جلسوا في الآخر لا يسمعون في مسمع وسط المجلس يسمع الشيخ وينقل كلام الشيخ إلى من وراءه، يسمى بالمسمع. طيب، والثالث والرابع التي هي إيش؟
قرئ عليه وأنا أسمع البيت.
نعم، قرئ عليه وأنا أسمع، مثل ما يقول النسائي في شيخه، من هو؟
جوز الزعيم.
لا، الحافظ بن مسكين المصري كان يظن أن النسائي مبعوث من جهة السلطان ويفشي سر النسائي ويفشي سر من هو؟ الحافظ بن مسكين، فكان يقول لا تجلس عند روح، وكان يجلس خلف الأسطوان وهو يقرأ عليه ويسمع، يقول حدثنا الحارث المسكين وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع، ويروى عنه حتى في السنة. نعم.
قال والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو
فاعله، يعني قوله أخبرني وقرئ عليه وأنا أسمع. نعم.
قال والهبة
جمع فهو كالخامس، ما الخامس؟
ناولني.
قال والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف
قال والإنباء أنبأني بمعنى أخبرني، هذا الأصل عند الجمهور أن قوله أنبأني بمعنى أخبرني، إلا أنه عرف في اصطلاح المتأخرين أنها خاصة بالإجازة، خاصة بالإجازة، يسمعون كتاب الشيخ ثم يجيزهم الشيخ ويوقع لهم في الأخير، أول شيء يكتبون طبقة هذا السماع، هذا آخر الجزء الأول من أمال عبد الرزاق، سمعها منه فلان وفلان 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 ومعه ولده فلان، وكان ذلك في الخامس عشر من شهر كذا في عام كذا وكذا، ويأتي الشيخ ويقول صح ذلك، يكتب بقلم صح ذلك. ويكتب اسمه. مفهوم؟ هذه هي الإجازة. طيب. ثم قال المؤلف:
قال رحمه الله: عن علة المعاصر محمولة على السماع إلا للمدرس.
هذا سبق التنبيه عليه مرارا، عن علة المعاصر محمولة على السماع كعيراك عن عائشة، محمولة في الأصل على إيش؟
السماع.
على السماع إلا من مدرس. عراك مدرس. لذلك قبل العلماء رحمه الله تعالى روايات عن عراك عن عائشة في صحيح مسلم، وعلى بعض العلم وبخاصة بعض المتأخرين. نعم.
وقيل اشترط ثبوت لقائما ولو مرة وهو المختار،
كما اشترطه محمد بن يحيى الذهلي وعلي بن المديني والبخاري، وهذا اختيار الحافظ بن حجر. لا بد أن يثبت لقاء أحدهما ولو مرة واحدة، وإلا حكم عليه بالانقطاع، يحكم عليه بالانقطاع أو يحتمل الانقطاع، يحتمل الانقطاع. لذلك ما روى البخاري عن عراك عن عائشة، لأنه احتمل أن يكون الخبر منقطعا بينهما. نعم.
قال رحمه الله: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في
هذا هاتان عبارتان، الأولى أطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، أجزتك مروياتي، فإذا جاء يروي يقول أخبرني فلان مشافهة، ليش؟ لأنه أجاز المشافهة غير مكتوبة غير مثبتة في الأجزاء ونحوها. نعم. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، أن يكتب له إجازة مكتوبا بها. نعم.